أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ما أجمل أن نحلق معكم ومع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحول حدث من الأحداث الشهيرة في السيرة من رؤية تربوية، صلح الحديبية، قراءة تربوية ونظرة إيجابية، هو موضوع لقائنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الأستاذ يوسف بن عوض الرشيد، إمام وخطيب جامع عبد الكريم بالدمام والقائد التربوي سابقا. حياك الله أستاذ يوسف.
الله يجزاه خير ويبارك فيك يا دكتور خالد.
يا مرحبا بكم.
وأيضا أنا الحقيقة فرح بالمشاركة في هذه القناة الرائدة، سأل أن أوفقنا وياكم بكل خير.
اللهم أمين. يعني لا شك أنه الواحد بعض الأحيان قد يرد ما يلزم السؤال عنه، لماذا وقع الاختيار الحقيقة لضيفنا حول هذا الموضوع، وهو يعلم بأن هذا البرنامج برنامج مرتبط بالجانب التربوي، هل هناك عناية خاصة بهذه القضية، هل هناك أسباب؟ تفضلوا حفظكم الله.
بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن كل عاقل في هذه الحياة الدنيا يرنو ويرجو نجاحا، ولا أروع ولا أجمل ولا أعظم من نجاح محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له القدح المعلى في كل شيء، كان نابغا وناجحا في حياته الخاصة، وكان نابغا وناجحا في حياته الأسرية، وكان نابغا وناجحا في حياته العبادية والاقتصادية والاجتماعية والحربية. فالنبي قد نال الشرف من كل جانب عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد أن يصل إلى البوصلة التي توصله إلى الطريق الحق فعليه ببوصلة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل النجاحات الموجودة في هذه الحياة الدنيا يكون فيها نقص إلا نجاح محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الغربيين ألف مؤلفات وذكر أن من أنجح الشخصيات التي مرت على هذه الأرض شخصية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العدو قد شهد بذلك، فنحن أحوج أن نتلمس مثل هذه القضايا من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام.
إذن هذا تأكيد على قضية أهمية العناية بالسيرة
النبوية،
وكذلك الدراسة التربوية والنظرة فيها.
أحسن.
لكن لماذا صلح الحديبية يا شيخ يوسف؟
صلح الحديبية عبارة عن مشروع لم يكتمل في نظر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحقيقة كان نجاحا. قد يختار المرء شيئا في حياته ويذهب ويسعى إليه ويبذل وسعه، لكنه يتفاجأ أن الطريق مسدود، لأن خيرة الله له ليست في هذا المجال.
يعني ظاهر الحدث بأنه لم يحصل الهدف.
ظاهر الحدث أن هذا الحدث لم يحصل المراد،
الهدف.
أي نعم. الهدف المقصود، لكنه قد حصلت أمور هي أفضل من الهدف الأساسي اللي كان في نظر الصحابة رضي الله عنهم.
وهذا اللي تقصده أنت في القراءة التربوية.
نعم.
وكذلك
نعم.
النظرة الإيجابية.
الله يفتح عليك.
جميل. لو دخلنا في ملخص حتى الناس يكونوا معنا أيضا يتذكرون هذا الحدث، ملخص لهذه القصة ولهذا الصلح وأهم الأحداث فيها، الله يعطيك العافية.
بسم الله. أولا الغريب والعجيب أن ربما الناس يعني يقرؤون في سيرة الرسول ويقرؤون في الغزوات ولا يهتمون كثيرا بهذا الصلح وهذه الوقعة، يعني لأن ما فيها مناوشات كثيرة، ليست كبدر وكأحد كالأحزاب. والغريب والعجيب أن صلح الحديبية جاء بعد حدث عجيب، جاء بعد غزوة الأحزاب بسنة، 10,000 مشرك حاصر المدينة لكي يجتثوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعدها بسنة فقط، بسنة القصة بدأت برؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يعتمر بأصحابه فأخبرهم، والصحابة رضي الله عنهم قد اشتاقوا لرؤية البيت الله الحرام، اشتاقوا لديارهم. 6 سنوات مرت عليهم وفيهم من اللوعة والحزن والشوق إلى البيت الحرام. هذه الكعبة المشرفة يشتاق لها كل مسلم على وجه الأرض.
يا سلام.
تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالصحابة يستشعرون هذا المعنى، فلما أخبرهم كأنهم حصلوا ما يريدون. أعلن النبي الخبر، خرجوا ومعه صلى الله عليه وسلم، خرج ومعه 1400 رجل
للذهاب العمرة.
عمرة، خرجوا معتمرين من ذي الحليفة عليهم الصلاة رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام. ساق الهدي 70 بدنة وأشعرها وقلدها، ما معه شيء صلى الله عليه وسلم، يريد العمرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يخرج معه من حوله من الأعراب، لكنهم كما قال ربي عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ظن من هم حول المدينة أن محمدا وأصحابه سينتهون، ستنهيهم قريش. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأخبار إلى قريش، فخرج خالد بن الوليد في قيادة 200 فارس لصد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سأل بعضهم: أين الطريق التي تؤدي إلى مكة من غير الطريق التي فيها خالد؟ فأشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشاروا عليه أن هناك طريقا وعرا، فسلكه عليه الصلاة والسلام. كل نوايا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب القتال عليه الصلاة والسلام، فما وعى خالد إلا والجيش غبار الجيش، فسار مسرعا لمكة وأخبرهم الخبر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا، فكلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر اعتذر أن لا أحد من بني عدي موجودا يدافع عني، لأن الرسول أرسل قبل ما يدعو عمر، أرسل رجل قال له خراش الخزاعي، فضربوا أو عقروا جمله وكادوا أن يقتلونه. فلما جاء عمر الخبر قال: ليس عندي أحد، فليس ما هو أو شخص أفضل من عثمان. ذهب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكما قال الأول: أرسل حكيما ولا توصه، ودلالة ذلك ستأتي معنا إن شاء الله تعالى من خلال هذه السيرة. فالمقصود أن حبسوا عثمان رضي الله عنه عندهم، فأشيع أن عثمان قد قتل. النبي 1400، أهل مكة أكثر بكثير، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده هدف العمرة، وهؤلاء كانوا مصرين على صد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل أو شيع أن رسول الله قتل، بايع النبي وأصحابه بيعة الرضوان.
اللهم صل.
هذه البيعة تحت شجرة، كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك أحداث عظيمة. على سبيل المثال، سلمة بن أكوع بايع في أول القوم، ثم النبي قال: يا سلمة بايع. قال: بايعت يا رسول الله. قال: بايع. فبايع في منتصف القوم، ثم قال: يا سلمة بايع. فبايع في نهاية القوم. 3 مرات يبايع سلمة بن الأكوع، لأن سلمة رضي الله عنه عنده من الطاقات الجسدية تختلف عن بقية الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يقال أن شخصا واحدا لم يبايع، هو الجد بن قيس. كان مختبئا خلف أو في تحت يعني ناقته، هذا الذي كان قد قال يعني.
لماذا لم يبايع؟
هو محسوب على المنافقين. يقال أنه محسوب على المنافقين. لكن العجيب في هذه الغزوة أو في هذا الصلح، أن كثير من الناس يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيذهب يعني ذهن الإنسان إلى فتح مكة، بينما المراد بذلك هو صلح الحديبية. هو صلح الحديبية.
تمت بيعة الرضوان، ثم
تمت بيعة الرضوان، مباشرة أدركت قريش الخطأ التي ارتكبت، فأرسلت الوفود أو الرسل والسفراء، أرسلت عروة مسعود.
الخطأ الذي هو
أدركت أن في حبسها لعثمان، فخافت أن يقتحم الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، فأرسل الوفود.
وما زالت الإشاعة في ذهن
النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. لكن قريشا كأن الحرب النفسية بدأت، فخشوا من دخول الرسول، فأرسلوا للصلح. أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، أرسلوا سهيل بن عمر، أرسلوا الحليس بن حفص، أرسلوا مكرز بن علقمة، كلهم شخصيات، كبار الشخصيات أو سادة القوم، وكل واحد سبحان الله كان ينصر دين محمد بما ينقل لقريش من أحداث.
وتبين أن عثمان لم يقتل رضي الله عنه.
عثمان لم يقتل وكان له سبحان الله العظيم لما قلت قبل قليل أرسل حكيما ولا توصه، قال له أبان بن سعيد وهو من بني أمية طف يا عثمان بالبيت، قال له والله لا أطوف، ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة قالوا كانوا يقولون لنبينا هنيئا لعثمان طاف بالبيت، قال لم يطف.
الله أكبر،
يعني دافع عنه صلى الله عليه وسلم وأحسن الظن به، يعرف أصحابه عليه الصلاة والسلام، أرسل حكيما ولا توصه. فلما جاءوا قالوا هنيئا لك يا عثمان طوافك بالبيت، قال والله لو بقيت سنة كاملة لم أطف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف.
الله،
هكذا معاد الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود هذه الأحداث أثناء مجيء سهيل بن عمر صار حدثا متعبا. سهيل بن عمر،
سهيل الرجل الثاني،
سهيل بن عمر هذا الرجل من ثقيف، أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الرجال، قال ما أرسلت قريش هذا الرجل إلا وقد سهل أمركم. سهيل اسمه، سهيل استفاؤل، النبي كان يعيش التفاؤل في أشد لحظات الأزمات.
هذه النظرة الإيجابية،
نحن في حياتنا إن لم نعش بهذه الصفة يموت الإنسان قبل أن يموت.
يا سلام.
فالأمل هذا هو 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 ديدن المؤمن، لا يفقد الأمل حتى في أحلك اللحظة. حال النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف كان عليه الصلاة والسلام يستبشر عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
فمقصود الكلام لما جاء سهيل بن عمر يعني صار هناك أخذ وعطاء، ثم صار الصلح، جاء بعلي بن أبي طالب لكي يكتب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ عليه ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتب، قال سهيل بن عمر نحن لا نعرف الرحمن، اكتب ما كنتم ما كنا نكتب باسمك اللهم. قال اكتب يا علي. كتب علي، قال هذا ما صالح عليه رسول الله، قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك، اكتب محمد بن عبد الله. قال يا علي امحوها، قال يا رسول الله والله لا لا, لا أزيلها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف مكانه، قال أين هي؟ فأخذ بلعابه عليه الصلاة والسلام ومسحها صلى الله عليه وسلم فكتب. كل ذلك النبي يعرف بوحي من الله أن هذا الصلح هو المراد من الخروج أصلا، ولذلك ما ترتب على الصلح شيء كثير سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالمقصود أثناء الثنايا هذه جاء أبو جندل، أبو جندل ابن لسهيل، جاء وقد عذب عذابا شديدا وهو يرصف بقيوده، يعني من ثقل القيود بالكاد، يعني فجاء هاربا رمى بنفسه بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما نظر إليه سهيل بن عمر قال هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد. قال يا رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سهيل لما نقضي الكتاب بعد، إلى الآن ما انتهينا. قال لا كتاب إلا بهذا.
سبحان الله.
ثم جاء إليه فصار يضربه، عمر رضي الله عنه تكاد يعني عيونه أو عيناه أن تخرج من رأسه، لا يحتمل هذه المواقف، هو يريد العمرة وهم محرمون، ثم جاء هذا الذي زاد يعني كما يقال الطين بلة. أبو جندل يقول يا معشر المسلمين أوردوا إلى المشركين يعني أفتن في ديني. هذه اللحظات المؤثرة
صعبة جدا،
وأنت تقرأ أصلا في هذا الموضوع أنت تتأثر، يعني معذب وفي القيود وضعيف وتردونه. فكان يأتيه عمر رضي الله عنه، عمر يعني وصل إلى 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 مرحلة لا يحتمل، جاء إليه رضي الله عنه وأرضاه، قال يا أبا جندل اصبر واحتسب،
الله أكبر،
إنما دم أحدهم دم الكلب. وعمر رضي الله عنه يدني سيفه إلى أبي جندل لعل أبا جندل يأخذ السيف فيضرب به سهيل، لكنه ظن بأبيه، يعني ما استطاع أن يفعل ذلك. فالمقصود عندها جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أولست رسول الله؟ قال بلى. قال ولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنيا في دينه؟ يعني نحن لا اعتمرنا ولا قتلنا. قال يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني. الغريب في الموضوع ما هو؟ مباشرة راح للرجل الثاني. من هو الرجل الثاني؟ الرجل الثاني ذهب إلى أبي بكر الصديق، فقال أبو بكر
كما قال النبي
سبحان الله، الطيور على أشكالها تقع، كل قرين بالمقارن يقتدي. فقال نفس الكلام، حتى قال له يا عمر إلزم غرزة، إلزم غرزة حتى تموت. وفعلا سبحان الله العظيم هذا الذي جرى. فهذه جملة الأحداث يعني وجرت الصلح،
مواقف عظيمة جداً حقيقة
جداً،
وتظهر أشياء عديدة وبشرية الإنسان، وتظهر لعل إن شاء الله يأتي هذا بإذن الله يعني في قضايا أبرز النتائج والدروس. ما أدري إذا كان بقي شيء حول الأحداث حبيبنا.
من الأشياء التي يعني نحتاج أن نذكرها أن 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 هذا الصلح صار له بنود، كل البنود مجحفة الحقيقة. البند الأول كان تحط يعني توضع الحرب بينهم 10 سنوات، هذا ربما في صالح الجميع. البند الثاني كان من 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 يعني أمره كل شخص يأتي من قريش يرده محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شخص يأتي من محمد لا يردونه، ليس هذا بإنصاف. وكان من ضمنها أيضا تترك للقبائل حرية التحالف، من أراد أن يتحالف مع محمد يتحالف، من أراد أن يتحالف مع قريش. فتحالفت بنو خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قديم لهم علاقة ببني هاشم، وتحالفت بنو بكر، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الكافر. خزاعة هي سبب فتح مكة الذي سيأتي معنا من خلال العرض السريع إن شاء الله. الغريب أنه لما صارت هذه وعفواً من أيضاً من البنود أن لا يعتمر محمد صلى الله عليه وسلم السنة هذه، السنة القادمة يدخلون معهم السيوف في القرب 3 أيام، وتخرج قريش من مكة، يعني ما يريدون يرون حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا. انتهى، صارت القضية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، فما تكلم أحد وما قام أحد، كررها 3، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام تكرير الكلام 3،
أمرهم فلم يستجيبوا.
سبحان الله، الصحابة في يعني كأنهم يعني ذهلوا من الصدمة، 6 سنوات وجئنا معتمرين ويصير هذه الهدنة أو هذا الصلح ولا نعتمر، فأصابهم من الغم الله به عليم. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، دخل على أم سلمة كانت معه، قال يا أم سلمة هذا الذي جرى، والرسول قد يعني تضايق من تأخر أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله تحب أن يفعلوا ما تريد ما كنت تقول؟ قال نعم. قالت اخرج يا رسول الله ولا تكلم أحدا.
الله أكبر.
وهذا ما يسمى بالتربية بالفعل، التربية بالفعل أشد تأثيرا من التربية بالقول. نحن أحيانا نأمر الناس وننهاهم ونحن أبعد ما نكون، وهذه القضية حساسة خاصة
التي هي القدوة.
القدوة، يقول عمر رضي الله عنه كونوا دعاة صامتين، قالوا يا عمر كيف؟ قال بأخلاقكم.
يا سلام.
بأخلاقكم.
يا سلام.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، نحر هديه، حلق رأسه، فإذا الصحابة رضي الله عنهم من شدة غضبهم على أنفسهم كاد يقتل بعضهم بعضا، صنعوا ما عرف، هم كانوا يتوقعون أنه لعل وعسى ينزل وحي فيصير الدخول المكة،
يعني الموقف على النقيض
تماما
من الذي حصل قبل قليل
تماما
بهذا الرأي من هذه المرأة التي أنا أقول حقيقة لأخواتي ولي يعني جنسي النساء، يعني هذا محل الاقتداء حقيقة بمثل هذه المرأة الحكيمة التي وجهت يعني بهذا التوجيه الرائع، فكان له هذا الأثر. نعم.
فهذا يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعدما حصل ما حصل، فإذا الوحي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في الطريق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول عمر كنت أحدث النبي ولا يرد علي، فظننت أن قرآنا سينزل لما صنعته من النقاش الذي جرى. يقول فلما ابتعدت وقد ضاق صدري، فإذا بالداعي يدعو باسمي يا عمر، فقلت قد نزل القرآن بعذابي. فلما جاء عمر رضي الله عنه قال يا عمر نزلت علي سورة هي أحب علي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول له،
يقول عمر رضي الله عنه، عمر ليس بالساهل، عمر لو كان بعد النبي نبيك لكان عمر رضي الله عنه ملهم محدث.
الله
فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال هو فتح. فسبحان الله العظيم، من 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 رحم كما يقال الآلام
المحن، نعم،
تأتي الآمال، ومن البلايا تأتي العطايا. فالإنسان أحيانا ترتيبات ربي لنا أفضل من ترتيباتنا لأنفسنا.
الله أكبر. جزاك الله خير شيخ يوسف، وحقيقة شوقت يعني كما أنك أمتعتنا بهذا العرض المختصر الجميل، شوقتنا إلى الدروس وإلى المواقف التي ينبغي حقيقة أن نستلهمها، كما أنت أعطيتها عنوانا قراءة تربوية ونظرة إيجابية. هلما حفظك الله يعني حول هذا الأمر، ولعل الجانب الإيماني دائما يذكر في 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 مقدمات ما يعني يلزمنا في النظر في مثل هذه الدروس والمواقف، يعني فهل حدثتنا حول هذه القضية من خلال هذا الحدث وهذه القصة؟
طيب، العجيب أن للإمام ابن القيم، ابن القيم الجوزية في كتاب الزاد زاد المعاد، له كلام نفيس، يعني قد استنبط قرابة 40 فائدة وحكم شرعي من صلح الحديبية. ثم جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب واستنبط قرابة 140 فائدة
في مختصر السيرة.
نعم، لا في 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 كتب، في كتاب آخر. السيرة أتى عليها سريعا. فتجد العلماء رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم قد استنبطوا أحكاما شرعية، وليس فقط دروسا وعبرا، استنبطوا أحكاما شرعية من هذا الصلح أو من هذه الوقعة. دعونا يعني نحلق سريعا في هذه الآثار أو أبرز النتائج التي حصلت. أولا يا أحبة،
إذا تأذن لي حفظك الله الأخوة الأكارم، لعله يعني المداخلات والأسئلة والإثراء من خلال تواصلكم عبر ما يعني عرضه الإخوان في الشاشة من أرقام التواصل، بارك الله فيكم، الهاتف والواتساب حفظكم الله. نعم،
أولا من أهم الحقيقة الدروس التربوية والإيمانية، أن الإيمان هو الذي يؤثر في حياتنا. نحن بلا إيمان بلا طعم بلا لون بلا ريح. الإيمان مدار حياتنا.
يا سلام.
والصحابة رضي الله عنهم لما استجابوا لنبينا صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيهم: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. انظر لحال المؤمن في المصيبة وانظر لحال غير المؤمن في المصيبة.
صحيح.
كيف يحتسب هذا والله يربط على قلبه، وهذا سبحان الله يجزع ويفزع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فكلما كان الإنسان في دائرة الإيمان كلما كان للحياة طعم آخر ومعنى آخر. كل شيء يصيبنا في هذه الحياة من خير أو شر فله طعم في حياة المؤمن. فهذا المعنى واضح جدا في حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أحوج ما نكون لهذا الدرس في حياتنا الدنيا. ونحن نعاني ما نعاني في أشياء كثيرة، قد يصاب الإنسان في ماله، قد يصاب في نفسه، قد يصاب في أهله، قد يصاب حتى في دينه. فيحتاج للإيمان. الإيمان هذا أساسي، الإيمان أساسي. وسبحان الله العظيم، لما 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 كان يعذب عمار بن ياسر، يعذب حتى عذبوا أناس كثير، لكن بلال رضي الله كان يعذب ويقول أحد أحد.
الله أكبر.
بينما عمار بن ياسر رضي الله عنه عذب وقالوا له كلاما كفريا فقاله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال النبي: إن عادوا لذلك فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الذي يجعل الإنسان حقيقة يعني يأنس بهذه الحياة ويترجم كل ما يصيبه من 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 بلايا ورزايا تفسيرا أو يترجمه ترجمة إيمانية.
أنت تريد أن
نحن لله أو نحن من الله وإلى الله سبحانه وتعالى.
أنت تريد أن تؤكد بأن التربية الإيمانية هي التي أوصلت الصحابة إلى هذا الموقف العظيم.
ضرورية.
مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ضرورية.
ولذلك لا بد من يعني فترة في يمضيها الإنسان في تربيته لغيره وتربية الأسرية.
صحيح.
في قضايا الإيمان، لأنه المحن وحتى في قضايا، ربما حتى في قضايا النعم يا شيخ يوسف.
نعم.
يعني البعض يبطر حينما تأتي النعم، لكنه صح. إن أصابه سراء شكر فكان خير له.
نعم.
وإن أصابه ضراء صبر فكان خير.
هذا صحيح.
جميل. إذن هنا تأكيد على قضية التربية الإيمانية وأثر هذه القضية. أنا أظن هذا كانت الصلح الحديبية في السنة
السادسة
في
ذي القعدة، في خروجه يوم الاثنين مثل هذا اليوم وهذا الشهر.
سبحان الله العظيم.
نعم، يعني كان اختيار الموضوع لأجل
جميل
مناسبة
جميل جميل
الزمان. يعني
أنا أقول يعني لاحظ كم سنة يعني نحن من البعثة، نحن نتكلم عن التربية في العهد المكي، فهي لها نصيب.
نعم.
السنوات.
اي ما في شك.
اي نعم، لذلك القضية هذه مهمة جدا. طيب غيره الله يحفظك.
الأمر الآخر، الدرس الآخر، الدرس الثاني، الإصرار والتكرار. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكل ولا يمل ولا يفتر ولا يكسر صلى الله عليه وسلم لتحقيق هدف تعبيد الناس لرب العالمين.
يا سلام.
النبي عنده مشروع في الحياة يريد أن ينجزه عليه الصلاة والسلام. مشروعه أن يجعل الناس يعبدون الله حقا.
يا سلام.
سبحانه وتعالى. الرؤية هي بداية القصة، نحن يا كرام عندنا إشكالية، نحتاج أن يكون لنا أحلام. يحلم الإنسان مناما أو يقظة، لكن كي تحقق هذه الأحلام لا بد من العمل، لا بد من العمل. كل مشروع حصل في هذا الكون أو إنجاز أو نجاح أو بروز
بدأت.
ترى كل المؤثرين في العالم عندهم 24 ساعة يعني ما في شيء
لا يختلفون عنها
أبدا أبدا، عقولهم أجسادهم هي واحدة، لكن سبحان الله هناك أناس يصرون وهناك أناس سبحان الله يتنازلون من البداية. هذا الإصرار ربنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة النبي عليه الصلاة والسلام هاجر لكن عنده هدف، الهدف هذا هو أن يحرر تحرر مكة من هؤلاء الوثنيين وهم قريش، فكان النبي يسعى دائما لهذا الموضوع
مع أنه لم يحصل في صلح الحديبية
أبدا
سبحان الله،
لكنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حيدهم فتفرغ لأشياء أخرى وسيتأتي معنا إن شاء الله تعالى.
جاء فتح مكة.
نعم. طبعا الصحابة رضي الله عنه لك أن تتخيل وش كانوا قبل البعثة، كانوا عبادا للأوثان فإذا بهم يصيرون عباد الرحمن.
يا سلام،
هذا التغيير منين جاء؟ جاء سبحان الله العظيم رضي الله عنهم من قضية وجود الإيمان ثم سعيهم أن يرتقوا في درجات الكمال رضي الله. عمر وش كان يتلذذ بتعذيب الجواري والعبيد، يتلذذ هو يتركهم يترك الصوت مللا، وإذا به بعد البعثة والإيمان يزار شهر كامل لأنه سمع آية من كتاب الله. ما الذي غير عمر؟ هل تغير شكله؟ لا، ما تغير شكله، تغير قلب عمر. سأل الله أن يجعل قلوبنا له سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من أمرين، العجز والكسل.
يا سلام،
طيب ما الفرق بينهما؟ الكسل قدرة البدن وعدم رغبة القلب، والعجز رغبة القلب وعدم قدرة البدن. فكان النبي يستعيذ من الثنتين.
تعيد مرة أخرى، جميل التفريق.
تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. الكسل قدرة البدن وعدم رغبة القلب.
يا سلام.
والعجز رغبة القلب وعدم قدرة البدن.
يا سلام.
فإذا اجتمع هذان الأمران عليك أنت منتحر إن صحت العبارة. فكان النبي يستعيذ من العجز والكسل، ولذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك خمود، ليس هناك كسل، الكل يعمل رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف وصل لنا الدين هذا؟
لعلنا
رضي الله
نكمل
عنه.
هذا الجمال في موضوع الكسل والعجز وربطها بالإصرار والتكرار وحاجة الحقيقة المربين والدعاة والجميع لمثل هذا الأمر. بعد أن نستمع إلى مداخلنا الكريم الشيخ راشد بن نبيل الدوسري إمام جامع عماش الدوسري بالظهراء. مرحبا بك شيخ نبي راشد. السلام عليكم. معنا، حياك الله حبيبنا، تسمعنا شيخ؟ طيب لعل نكمل حفظك الله.
سم الدرس الثالث.
عفوا، انت الان تربط يعني من معوقات الاصرار والتكرار هي قضيه الكسل والعجز.
حال الرسول عليه الصلاه والسلام في 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 ديدنه وحاله كله عليه الصلاه والسلام كان مصرا ويكرر لاجل ان يصل لاهدافه عليه الصلاه والسلام، والصحابه تربوا على ذلك.
يعني ماذا تريد من المربين ومن
نحن
اصحاب الرساله؟
نحن
احيانا الاباء
احيانا نحن في 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 حالنا، يعني على سبيل المثال احيانا تامر ابنك او اخاك بامر فما يستجيب، فبعضنا خلاص
يستسلم
انتهى الموضوع. احدثك عن شخص
جميل،
شخص مر على دار على دار جيران لهم، فاذا بصوت الغنى يرتفع، وخرج شاب من البيت، جارهم هذا يقول امسكه سلم عليه عليكم السلام، قال جزاكم الله خير، اذا بليتم فاستثروا، اتقوا الله، رح قل للداخل
جميل.
يتقون الله، إذا بريتم فاستتهوا. دخل وهو يحدث طبعا بهذا الأمر قريب، يعني جار لهم، دخل صاحبنا ويقول لأهل بيته وإذا بأخته موجودة، ويقول شفتم جارنا فلان وش يقول؟ يقول إذا بريتم فاستتروا فاتقوا الله، فوقعت في قلبها
سبحان الله أشد مما
سبحان رب ناقل فقه ليس بفقيه
الله
سبحان الله. أحيانا صدق الأول الصدق الأول أصابت الهدف فتأثرت هذه وصارت من رواد دور تحفيظ القرآن
ما شاء الله.
وأثرت على أهل بيتها بكلمة لا يعلمها هذا الرجل، يعني قالها لكنه كان صادقا. فلا تمل من قضية التوجيه والنصح بالأسلوب المناسب، والله يبارك سبحانه وتعالى.
جميل جميل جدا، جزاك الله خير. ولا شك أن الكسل معيق لهذه القضية
جدا جدا،
ومن باب أولى العجز.
عمر يقول أعوذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر.
جميل.
يعني أنت ترى الفجار والكفار يخدمون دينهم ومبادئهم، وأهل الإيمان سبحان الله ينطون، ليس صحيحا. يعني الحمد لله رب العالمين، الإنسان يعني إذا سد باب فتحت أبواب، ولله الحمد لله.
يا سلام. جميل. طيب عفوا، معنا المداخل حبيبنا الشيخ راشد، مرحبا بك.
حياك الله يا شيخ، السلام عليكم.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعداء بك، الله يجزاك خير.
الله يسلمك.
وفي هذه الحلقة الخاصة بصلح الحديبية، قراءة تربوية ونظرة إيجابية، لعلك تحدثنا عن حقيقة التفاؤل وواقعه في مشهد الحديبية حفظك الله.
الله يبارك فيكم وجزاكم خير.
يا مرحبا.
أولا يا شيخ أنا سعيد بمداخلتي معكم وأشكركم على هذا البرنامج الطيب الرائد.
ونحن أسعد.
وإطلالة الشيخ يوسف، نسأل الله أن يبارك فيكم. آمين جميعا.
آمين.
حينما ندخل في الموضوع الذي نريد المداخلة فيه، أولا نبدأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن. قال العلامة ابن الأثير رحمه الله: وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير ولو غلطوا في جهة الرجاء، فإن الرجاء لهم خير، وإن قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. ويقول الحليمي رحمه الله تعالى: إنما كان يعجبه الفأل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والمتفائل حسن الظن بربه، والمؤمن مأمور أن يحسن الظن بالله تعالى على كل حال. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة الموقف الذي أحاط به وبأصحابه رضي الله عنهم وما اتجهت إليه أحداث الحديبية مما ثقل على النفوس المؤمنة، لكن كان عليه الصلاة والسلام يرى الخير فيما في هذا الأمر ولم يغب ولم يتلاشى عنه، يعني الخير في هذا الموقف. حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم في عمق التفاوض والنقاش مع قريش لما جاء سهيل بن عمر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سهل أمركم، بل يجي عمر الخطاب رضي الله عنه من ضغط الموقف وشدته وقد عاين الصحابة رضي الله عنهم أبا جندل، يرجع بقيوده إلى مكة وهو يناشدهم: يا معشر المسلمين، أأردت إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ أترون ما لقيت من العذاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول: فعلى من نعطيهم الدنيا في ديننا؟ انظر إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. يا الله، كلمة تتفجر بالفأل العميق، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: أنا رسول الله، وهل يترك الله نبيه ورسوله فلا ينصره؟ أنا رسول الله، وهل يترك الله شرعه ودينه ولا يظهره؟ أنا رسول الله، هل تظن بي أن أفعل أمرا يكرهه الله ولا يوحي إلي فيه؟ لما ذهب عمر رضي الله عنه لأبي بكر وأخبره ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذلك الجبل الأشم من الإيمان واليقين يرد بمثل رد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقول: فاستمسك بغرزي حتى تموت، فوالله إنه على الحق. هنا يقول ابن القيم رحمه الله كلاما عجيبا، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على تلك الشروط واثقا بنصر الله تعالى وتأييده له، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز وقعدوا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، فكل متألم على أي حال المسلمين، هنا أسئلة لا بد منها: من قدر هذا؟ أليس في كل تقدير من الله سبحانه وتعالى الخير؟ أليس شرع الله موعود بالنصر والظهور ولو كره الكافرون والمشركون؟ وهنا يتبين صدق الثقة بموعود الله وحسن الظن به. وعلى الطرف الآخر إساءة الظن بالله وبشرعه وبوعده، أي جريمة يعتقدها أهل تلك الخواطر، وقد سماها الله تعالى في كتابه ظن الجاهلية. نعوذ بالله تعالى من ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيك يا شيخ راشد، وشكر الله لك على هذه التحليقة الطيبة حول التفاؤل، وكم نحن حقيقة بحاجة ماسة لمثل هذا الموضوع ومثل هذا الدرس العظيم من خلال هذا الموقف الكبير صلح الحديبية. إذا من تعليق يا شيخ يوسف
واضح جدا. وفا.
طيب ننتقل إلى درس آخر حفظك الله.
سم. من الدروس المهمة الحقيقة ما يسمى الأمل في الألم، وكما يقال هذه الأشياء تتضح من خلال
الشيخ يوسف. لعل يكون هناك حاجة للفاصل، فأيها الإخوة الأكارم فاصل ونواصل، كونوا معنا بارك الله فيكم.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم. فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها، أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء. حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى مع حلقتنا ومع الشيخ يوسف. مرحبا بك شيخ يوسف، نكمل هذه الدروس المباركة من هذا الصلح المبارك. نعم،
من الدروس المهمة ما يسمى ب يعني من رحم الآلام تولد الآمال. سبحان الله، 19 عاما قبل الهجرة وبعد الهجرة عمر الإسلام، المسلمون عددهم 3000. 3000 بعد الصلح صار عدد المسلمين فقط الرجال الذين جاءوا في فتح مكة 10000.
الله أكبر.
تضاعف عدد المسلمين، ولم يكن هذا موجودا قبل، يعني خلال سنتين فقط تضاعف عدد المسلمين 3 مرات، بينما 19 عاما كان عددهم 3000. فهذا الذي يعني كان ذكره ربي عز وجل فتحا مبينا، هذا هو الفتح، أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
يعني إذا حقيقة في 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 خضم الآلام، في خضم الفتن والمحن، أن لا ننسى هذه القضية، يعني بل أن قد يكون هذا لا شك، كما يعني ذكر العلماء منهم ابن القيم في 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 شو اسمه يعني في حكم الابتلاء. يعني الله سبحانه وتعالى حتى يحصل ما حصل للمسلمين لابد من ابتلاء قبل ذلك،
الله أكبر،
بعد حتى يكون هناك. نعم،
وطبعا ليس هذا فقط في حال النبي. على سبيل المثال إبراهيم يخرج من الشام إلى مصر، ثم تحصل فتنة الرجل الفاجر الذي أراد أن يعتدي على أمنا سارة، ثم سبحان الله بعد أن صار ما صار أعطيت هاجر الذي هو جد للعرب ولنبينا صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأحداث التي تجري لنا في ظاهرها سوء، لكنها سبحان الله في فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحم وظاهره من قبله العذاب.
تفعيل الطاقات،
تفعيل الطاقات. كان المسلمون الذين تخفوا بدينهم في القبائل كانوا لم يهاجروا بعد، فبعد الصلح أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا للمدينة، لأن المدينة استقر وضعها، بل أزيدوا شيئا طيبا،
وهو
13 عاما من الغربة لمهاجري الحبشة. متى جاءوا؟ بعد صلح الحديبية.
سبحان الله،
13 سنة وهم غرباء، ليس فقط عن 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 مكة، غرباء عن جزيرة العرب، فعادوا بعد صلح الحديبية. هو فتح،
هو فتح،
هو فتح. الغريب في الموضوع ما هو؟ أن مكة ألقت إلى المدينة بفلذات أكبادها، أسلم أناس من العيار الثقيل، خالد بن وليد سيف الله،
الله أكبر،
عمرو بن عاص فاتح الشام ومصر، عثمان بن أبي طلحة، كبار الشخصيات. صار في مجال أن هؤلاء يفكرون في الإسلام، بينما كانوا قبل الصلح اليوم يعني غزو وبكرة معركة، لكن صار في مجال للتفكير. أحيانا يحتاج الإنسان يجلس مع نفسه،
يا سلام،
يعرف ما هو الطريق الذي يسير، هل هو صواب أو خطأ. فهؤلاء العقلاء فكروا فهداهم الله عز وجل لهذا الدين.
ويظهر أن الحكمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الصلح كان أيضا له أثر عليهم كثيرا، كيف رسلم أنه يرجع ويوقع هذه الاتفاقية إلى آخره.
حاول بعض الطائشين من الشباب أن يفسدوا الصلح، فأرادوا أن يغيروا على رسولنا في المعسكر، فكان محمد بن مسلمة لهم بالمرصاد، فجيء بهم أسارى 40 رجل من 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 صدق نواياه عليه الصلاة والسلام وأنه يريد أن يهدي الناس، أطلق سراحهم، يعني يا قريش هذه نوايانا طيبة، نحن لا نريد المشاكل. وذا كان النبي صلى الله عليه وسلم برحمته عليه الصلاة والسلام يقول لملك الجبال لعل الله أن يخرج من أصلابي من وحد الله عز وجل، أنا أتمر بأمرك يا محمد مرني. لكن سبحان الله النبي عنده رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ما أجمل أن يتصف الإنسان الأب، المعلم، الداعية،
يا سلام،
الرحمة، الرحمة، الرحمة. فبالرحمة كما قال عن رب عنه صلى ربي سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه الرحمة هي التي تؤثر.
ولعلنا نستلم هذه المعاني من خلال استماعنا لآيات من الذكر الحكيم. معنا القارئ الشيخ سامر الخضير، حياكم الله، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، أكرمك الله، تفضل، الله يحفظك، واسمعنا، بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
جزاك الله خير وفتح الله عليك وجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم آمين.
الله يكتب أجرك.
نكمل حفظكم الله
من الدروس والعبر والفوائد التربوية. ترتيب الأولويات، كان النبي يستشعر هذا المعنى، فكان كيف؟ كانت العلاقة مع قريش علاقة مضطربة. قريش كانت جعلت المنطقة على صفيح حار، فبالصلح حيدهم، يعني جعلهم يعني عليه الصلاة والسلام بالصلح 10 سنوات يأمن بعضهم بعضا.
يعني تقصد أن الصلح في مقابل العمرة؟
هذا الصلح الذي جاء مع قريش كان النبي عنده أهداف أخرى، لكن لا يريد أن يفتح على نفسه أكثر من جبهة. كونك تفتح على نفسك جبهات ما تنتج ولا تنتصر،
تضعف نفسك.
الله أكبر. فالنبي عنده مهام أخرى. من الذي ألب المشركين في غزوة الأحزاب؟ يهود خيبر. أراد النبي أن يؤدبهم وأن يوقفهم عند حدهم، فلما تصالح مع قريش توجه بعدها مباشرة إلى خيبر.
وهذه والله نحتاجها حتى في التربية الأسرية.
كل شيخ يوسف،
كل شيء، كل شيء. البعض الآباء تجد أنه يركز على قضية في أمور أخرى أهم منها،
صحيح،
فيخسر الموقف، يخسر الأولى.
صحيح. هو الإشكالية هنا، نحن في حياتنا نريد أن كل شيء يكون
في اللحظة الحاضرة.
ما يمكن السماوات والأراضي في 6 أيام.
الله أكبر. جميل جميل هذا الاستشهاد، جميل. أيضا لو أخذنا في التأييد والتحييد، أظن كشرت إليها.
التأييد والتحييد، خزاعة لما دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الإسلام، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. عروة بن مسعود الثقفي لما راح سفير يقول رجع وهو مذهول، قال يا معشر قريش إن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد. يعني شاب، والله وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي لم أرى أحدا يعظمه كتعظيم أصحاب محمد. هذا الكلام نصر به محمدا من حيث لا يشعر.
صحيح.
فإذا بقريش كما يقال لخبط عندهم الترتيبات، فصاروا أرسلوا بعده سهيل بن عمر.
كيف نستفيد من هذا يا شيخ؟
سبحان الله. شوف، يعني كما يقال أحيانا إذا لم تستطع كسب شخص فلا تجعله عدوا لك.
يا سلام.
حيد
يا سلام.
حيد. أحيانا نحن إما عدو أو صديق، يا أخي في أمر ثالث محايد له معك وله ضدك. فمثل خزاعة حيدت، خلاص، عفوا، خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قبائل تحيدت ما دخلت، قريش صالحة عليه الصلاة والسلام. فكسب العداوات ليس هناك مصلحة. بعضنا سبحان الله أحيانا حتى في علاقة القرابات إذا جلس في مجلس لابد يرد على هذا ولابد يعاتب هذا ولابد، ما له داعي. يعني تجعل سبحان الله الجلسة العالية هذه تكون جلسة سبحان الله مضطربة، فيتقاطعون وتنتقل العداوات من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد. ليه؟
والشريعة جاءت لدرء المفاسد أو تقليلها. يعني قد لا يتيسر الدرء المفسدة ولكن نقللها بمثل هذا الأمر.
هذا المعنى هو الذي نريده، أن الإنسان ما كسبت يعني شخصا ما فلا تجعله عدوا، حيد، خل.
يا سلام.
سلام. كلمة طيبة صدقة.
وحينما نحيد حتى أبناءنا في أسرنا في مقابل أن يكونوا ندا لنا، هذا لا شك أنه من الحكمة.
والله يا دكتور خالد، سبحان الله العظيم، خاصة في العلاقة بين الزوجين رجل والمرأة.
نعم.
وأنت أبخص بالأشياء هذه، لكن سبحان الله أحيانا الأبناء نجعلهم في حيرة، إما مع الأب أو مع الأم. يا أخي لا تجعلني أعيش هذا الصراع، أنت أبي وهذه أمي، ما يجري بينكما أنا ليس لي دخل فيه. يعني أحيانا نحتاج نحترم وجود الأبناء معنا، فما نفتح نقاشات. تريد نقاش مع الزوجة أو الزوجة مع زوجها، انفردوا لوحدكم. أما أنك تدخل الأبناء سبحان الله وتعلوا أصواتك، أنتم تربون، ترى هؤلاء هم يعني الأسر المستقبلية،
نحيدهم عن مشاكلنا.
هذا السلام. بل أقول أشد من هذا،
لماذا
لا يكون هناك احترام؟ أحيانا بعض الزوجين يفتحون بعض النقاشات في غرفة النوم، ليس هذا مجاله. غرفة النوم ما هي مجال يعني، أو غرفة المجلس، أي مكان آخر ليكون هناك احترام حتى للمكان. منين أخذنا ذلك؟ لما جاءت القصوى ناقة الرسول قبل مكة، قبل الحديبية، خلأت.
يا سلام.
قال الصحابة حل خلأت القصوى، الرسول يدافع عن بهيمة. قال ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل ثم زجرها صلى الله عليه وسلم فقامت. يعني الفيل لما عظم الحرم جرى للناقة ما جرى للفيل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يحترم المواقف، يحترم الكيانات، المخلوق، ليس الدنيا عبث،
ويراعي المشاعر.
يراعي المشاعر، هذه مهمة جدا.
جميل. وأيضا حفظكم الله،
أخيرا التركيز والتسديد.
أي نعم، ماذا تقصد؟
أنا أقصد بذلك يا أخواني أن نحن نملك ثروة لا تقدر بثمن، الذهب، الفضة، الألماس، الزمرد، الزبرجد.
يا سلام.
كل هذه، النفط، كل هذه أنا أعتبرها زائلة، لكن
سوقتنا لها.
هذه الأشياء أنا أقصد أن عندنا أمر، وهو ما نملكه من دين، هذا الإيمان، هذا المعتقد. والله
أعظم من ذلك كله.
هذه الثروة هو الذي يجعل بعضا إذا أسلم يبكي بكاء مرا، كيف تركتم أبي وأمي يموتون على الكفر؟ يعني هذه اللذة وهذا الإيمان الذي أنا ذقته، لماذا حرمتم به يعني أهلي؟ نملك شيئا لا يملكونه.
من أين هذه في قصة صلح الحديبية؟
هذه تكمن، سلمك الله، يعني لم تكن قضية بالصلح بقدر ما هو قضية نشر الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها صار يرسل الرسل للزعماء، أرسل الكسرى والقيصر والنجاشي والمقوقس، يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك شيخ يوسف، ونحن بختام هذا اللقاء.
ما أجمله من دين لو كان له رجال.
بقي دقيقتان، ماذا تقول في خاتمة هذا اللقاء؟
أقول كما قال ربي عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أهل العلم يقولون المعاد هو فتح مكة، وبعضهم يقول المعاد هو الجنة. كل هدف في الدنيا وإنجاز أو مشروع هو هدف مؤقت، لكن الهدف الحقيقي هو أن يكون الإنسان في جنات النعيم. قيل الإمام أحمد متى الراحة؟ قال: عند أول قدم تضعه في الجنة. عمر بن عبد العزيز كان يقول لجلسائه: إن لي نفسا تواقة.
يا سلام.
إن لي نفسا تواقة، تواقة هذه النفس المتشوقة، تاقت إلى الزواج من بنت عمي فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت إلى الإمرة فوليتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنلتها، وهنا نفسي تتوق إلى الجنة، فأسأل الله أن أكون من الجنة.
الله أكبر.
يعني أي هدف، اعرف ان هدف مختصر مؤقت، لكن هناك هدف كلي، هدف اساسي، هدف رسمي، وهو جنات النعيم. ولذلك اقول حاجه اخيرا: اي شيء، اي حاجه تفعلها وتقولها لا يوصلك الهدف الاساسي، دعه.
يا سلام.
دعه، ريح نفسك. الحلال والحرام عباره عن ايش؟ الحرام يوصلك الى النار، والحلال يوصلك إلى الجنة، انتهى الموضوع.
يا سلام.
بس هذه الدنيا باختصار، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نحلة.
نعم. والحقيقة مما تميز به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلح، كما جاء الحقيقة في نتيجة السؤال التفاعلي شيخ يوسف، تسليمه لله عز وجل.
صحيح.
تسليم لله عز وجل، وهذا كان أمرا ظاهرا جدا فيما تميز به الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. أسأل الله عز وجل عنا وإياكم منهم. شاكر لك حبيبنا على هذه الإطلالة الجميلة وهذه الدروس الرائعة. كان معنا الشيخ يوسف الرشيد أيها الإخوة، حول صلح الحديبية والنظرة التربوية والإيجابية التفاؤلية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما ذكر. شكرا لكم أيها الإخوة المتابعة، وكونوا معنا في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة.